الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل. كنا قد وقفنا على باب الوليمة وآداب الأكل، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة وآداب الأكل. وليمة العرس سنة مؤكدة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في حديث أنس رضي الله عنه، وأمر بها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين قال له: تزوجت؟ فقال له: أولم ولو بشهر. متفق عليهما. قال في الشرح: وليست واجبة في قول الأكثر.
قوله رحمه الله أن وليمة العرس سنة مؤكدة، أولا المقصود بالوليمة هنا هو الوجبة، سواء كان غداء أو عشاء يقدمه العروس، يقدمه للناس، يقدمه المتزوج للناس، سواء كان هؤلاء الناس من جماعته أو من أصحابه أو من جماعتها، وللرجال والنساء فتسمى وليمة. هذه الوليمة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وهو المذهب عند الحنابلة. وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء، ولو هذه للتخيير وليس للتقليل، وذلك لبيان أن الشاة وما فوقها كلها من المباحات أن يولم بها الإنسان. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بصفية وهو قافل من خيبر، كانت وليمته صلى الله عليه وسلم الإقط والخبز والشعير والسمن، ولم يكن فيه ذبح شاة، فدل على أن الوليمة جائزة بأي صورة كانت. وفي أعرافنا اليوم أن بعض الناس أو بعض الأعراف أنهم يعزمون الناس على وليمة تطبخ لهم من المطاعم، فهذا أيضا تعتبر وليمة. نعم.
قال رحمه الله: والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وعن ابن عمر مرفوعا: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم. متفق عليهما. وإن علم أن في الدعوة منكرا كزمر وخمر وآلة لهو وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر، وإن لم يمكنه الإنكار لم يحضر، لحديث ابن عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه أحمد.
هنا قوله الإجابة إليها في المرة الأولى واجب، هذا بالنسبة لمن يعمل الوليمة أكثر من مرة. بعض الناس ربما يعمل وليمة غدا وعشاء في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، بعض الولائم تكون مكررة، فالمرة الأولى الإجابة إليها واجب، فإن جاء وتغدى فلا يلزمه المجيء للعشاء، وإن جاء وتعشى فلا يلزمه المجيء للغداء من الغد، وهكذا. هذا مقصود المصنف بقوله والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة، إن كان لا عذر ولا منكر، أي لا عذر يمنعه من المجيء ولا منكر في العرس. طيب، إذا كان في العرس منكر فهل يجب عليه أن يحضر أو لا؟ إن كان يمكنه الإنكار فإنه يحضر وينكر، ويمنع المنكر ثم يأكل ثم يخرج، وإن كان لا يستطيع أن يغير المنكر فلا يحضر. ومن المنكرات المعروفة المتفشية في الأعراس، نسأل الله السلامة والعافية، آلات الزمر وآلات اللهو واللعب، وكذلك عياذا بالله لو وجد فيه الخمر، وكذلك لو وجد فيه الطبل ونحو ذلك. وأما ما يكون للنساء من اللهو المباح فهو الغناء إذا كان بالدف ونحوه، أما ما يكون للرجال فليس للرجال لا الدف ولا الطبل، فضلا عن المزمار وغيرها من آلات اللهو. وأيضا مسألة أخرى، وهي هل الدعوة العامة ملزمة أو ليست بملزمة؟ الذي عليه عامة الفقهاء أن الدعوة العامة ليست ملزمة، وإنما يجب على الإنسان أن يجيب وليمة العرس وغيرها إذا تعين في حقه ولم يتعذر، أما إذا وجه إليه الدعوة فاعتذر فإنه ليس بواجب إذا قبل عذره، أما إذا لم يقبل عذره فإنه يجب، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: في الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة، في حديث: الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وإنما تجب الإجابة للوليمة إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية وكسبه طيب، فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته وهبته وصدقته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، جزم به في المغني والشرح وغيرهما. وإن
هذه المسألة مهمة، وهي: ما حكم تكرار وليمة العرس؟ مثلا بعض الناس ربما يعمل وليمة عند العقد ثم يعمل وليمة بعد الانتهاء من العقد، ثم يعمل وليمة عندما يسمى بليلة الدخلة مثلا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الولائم إذا كانت متباعدة فلا تكره، وهي من المباحات، وهي من المباحات. طيب، إذا عمل عرسا وأولم على العرس 3 أيام متتالية، فهل هذا مكروه؟ المذهب أن هذا مكروه بناء على الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وضعفه بعض أهل العلم، وهو أن الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. لماذا رياء وسمعة؟ حتى يقول الناس فلان أولم على عرسه 3 أيام. فإن كان هذا هو المقصود فلا شك أنه وقع في الرياء والسمعة، لكن إذا كان مقصوده، وهذه مسألة لابد أن ننتبه لها، أنه أولم 3 أيام لأنه المكان لا يسع الناس في يوم واحد أو في يومين، فدعا بعض الناس في اليوم الأول ودعا بعضهم في اليوم الثاني ودعا بعضهم في اليوم الثالث، فهذا ليس بمكروه. أو إنما جعل الوليمة 3 أيام لأن بعض الناس يمكنهم الحضور في اليوم الأول، وبعضهم يمكنهم الحضور في اليوم الثاني، وبعضهم يمكنهم الحضور في اليوم الثالث. هذا لا يدخل في الكراهة، وإنما يدخل في الكراهة فيما إذا كان نفس الناس يدعوهم 3 مرات، فحينئذ يخشى عليه من الرياء. وأما الداعي إذا كان قد دعي إلى الوليمة، فمتى قلنا بوجوب الدعوة؟ فإننا نقول بوجوب أن يجيب الداعي للوليمة إذا كان الداعي له مسلما، فإن كان الداعي له ليس بمسلم مثل جاره النصراني أو اليهودي أو غيره، فإنه لا يجب عليه أن يدعو، فإن دعاه وذهب فلا بأس بذلك. طيب، أن يكون مسلما يحرم هجره، فإن كان مسلما واجب الهجر مثل الباطنية ونحوهم من أهل البدع من الخوارج والتكفيريين ونحوهم، فحينئذ لا نقول بوجوب استجابة الدعوة، بل ربما يجب عليه أن يمتنع من إجابة الدعوة. ولهذا قال العلماء إن الإنسان إذا دعي إلى وليمة فإنه يعتريه الأحكام الخمس: الوجوب، ثم عكسه الحرام، ثم الندب والاستحباب، ثم الكراهة، ثم الإباحة. وفي حالة ما إذا دعاه رجل باطني أو دعاه رجل تكفيري فإنه يجب عليه أن لا يذهب حتى يعلم أنه على مصيبة وأنه على طامة. وهكذا لو كان كسبه حراما فإنه لا يجوز له أن يذهب ويطعم الحرام، لا سيما إذا تيقن أن كسبه كله حرام. طيب إذا غلب على ظني أن كسبه حرام فحينئذ يقال يكره له أن يذهب. أما إذا كان ظن أن كسبه حرام وله كسب حلال فحينئذ يباح له أن يذهب من وجه، ويباح له أن يترك الذهاب من وجه. وكذلك تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. وهذه مسألة مهمة، وهو أنه إذا كان الإنسان غلب على ظنه أن فلان مطعمه أكثره حرام فحينئذ تكون الكراهة أشد. نعم.
قال رحمه الله: وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع بأن اتسع الوقت، وإلا
يمكن الجمع. تصلح
اسم الله خطا. وإلا لا يمكن الجمع أجاب الأسبق قولا لوجوب إجابته بدعائه، فلا يسقط بدعاء من بعده. فالأدين لأنه الأكرم عند الله، فالأقرب رحما لما في تقديمه من صلته، فجوارا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أحمد وأبو داود. ثم يقرع إن استويا أو استووا في ذلك، فيقدم من خرجت له القرعة لأنها تمييز المستحق عند استواء الحقوق.
هذه مسألة مهمة، وهي فيما إذا تعارضت الدعاوى أين يذهب الداعي. دعاه هذا لعرسي وهذا لعرسي. أولا إذا أمكن الجمع فيصير إلى الجمع، يذهب إلى هذا ويجلس عنده حتى يؤنسه، ثم يستأذن ويذهب إلى الآخر. طيب إذا لم يمكن الجمع فإنه يجيب من أسبق، يجيب الأسبق منهما. طيب إذا لم يكن هناك سبق فإنه يجيب الأدين، أي أعظمهما أو أحسنهما دينا في الظاهر. طيب إذا كان متساويين في الدين فإنه يجيب الأقرب رحما، أقرب رحم، يعني عرس أخيه مقدم على عرس ابن عمه في الحضور. طيب إذا كان في الرحم سواء فإنه يجيب أقربهما جوارا، يجيب أقربهما جوارا، فالجار مقدم على غير الجار. طيب إذا كان متساويين في الجيرة فأقربهما بابا. طيب إذا كان باب الجارين متساويين حينئذ يقرع بينهما، فمن خرج سهمه يذهب إليه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر رجاء أن يثاب على نيته. ويستحب أكله ولو صائما تطوعا، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة، كان معه جماعة، فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت.
بالنسبة للإنسان حينما يذهب إلى وليمة العرس ينوي ماذا؟ ينوي أولا أنه يؤدي الواجب وهو إجابة الدعوة، ثانيا أنه ينوي الاقتداء بالسنة، ثالثا يقصد بذلك إكرام أخيه المسلم والمؤمن، ورابعا يدفع عن نفسه الكبر، فإن بعض الناس ربما لا يحب الجماعات ويتكبر، وذهابه إلى مثل هذه الاجتماعات إذهاب للكبر ولله الحمد والمنة. إذن هذه أولا ينوي أداء الواجب، ثانيا ينوي اقتداء بالسنة ثالثا ينوي إكرام أخيه المسلم، رابعا يقصد بذلك إذهاب الكبر من قلبه. ثم إذا ذهب وكان صائما فالأفضل أن يفطر. طيب إذا لم يرد أن يفطر فعليه أن يستأذن صاحب الوليمة، هذا إذا كان غدا، فإن أذن له أن لا يفطر يدعو له بالبركة والخير ثم يخرج. وعلى هذا يخرج مسألة أخرى وهي من المسائل الكثيرة الواقعة اليوم في زماننا، أن بعضنا اليوم يذهب للعرس وربما لا يريد أن يأكل فيسلم على المعرس وعلى العروس والعمة يقول العريس، ويسلم عليه ثم بعد ذلك يستأذنه بالخروج أو يخرج، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا حسب الأعراف. فالأعراف عندنا في الكويت أن الإنسان إذا دخل وسلم يكون قد أوجب الوليمة وأوجب العرس، ثم بعد ذلك كونه يأكل أو لا يأكل هذا أمر ثانوي عند الناس لا سيما وقد وسع الله عز وجل عليهم. أما إذا خشي أنه يقع في نفس الداعي شيء فإن عليه أن يطعم شيئا ثم ينصرف. نعم.
قال رحمه الله: إلا صوما واجبا فلا، لأنه يحرم قطعه لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وعن أبي هرية رضي الله عنه مرفوعا: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم.
يعني هذه المسألة مهمة، أن الإنسان إذا كان صائما صوما واجبا فهو ليس مخير بالفطر، فليس له أن يفطر في الصوم الواجب حتى لو دعي إلى وليمة، وهكذا ليس لمن صام واجبا أن يفطر إذا أصيب بالعطش أو أصيب بالجوع، يقول أقضي يومه مكان آخر لأنه قضاء مثلا أو لأنه نذر، ليس له ذلك، لأن الله جل وعلا قال من حيث العموم: لا تبطلوا أعمالكم، والمقصود بأعمالكم الفرض. نعم.
ويستحب إعلامهم بصيامه، لأنه يروى عن عثمان بن عمر رضي الله عنهما: وليعلموا عذره وتزول التهمة، وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة لتنقلب العادة عبادة.
هذه المسألة من حيث العموم، إذا أراد الإنسان أن يأكل أو يشرب، فمثلا هو يشرب القهوة ينوي بشربه القهوة لا مجرد التلذذ، وإنما ينوي بذلك حتى يذهب عنه النعاس والنوم وينشط في الطاعة. ينوي بشربه الشاي مثلا أن ينتعش جسمه حتى يقوى على ذكر الله عز وجل. ينوي بشربه الماء حتى يذهب عنه الظمأ ويبرد كبده حتى يكون أدعى لطمأنينة النفس والقيام بالطاعة. ينوي بالأكل أن يكون له بقاء وقوة ونقاوة حتى يستطيع أداء العبادات. وهذه والله مسألة عظيمة ينبغي لنا جميعا أن نتنبه لها، أن لا نكون كالبهائم نأكل ونشرب لمجرد الإشباع والرغبة عياذا بالله. فالفرق بين البهائم وبين الإنسان في الأكل والشرب النية، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم النية وحسن الطوية.
ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة، ولو من بيت قريبه أو صديقه، لحديث ابن عمر مرفوعا: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا
مغيرا.
رواه أبو داود،
يعني كأنه صاحب الغارة اللي يذهب ويسرق من الناس. نعم.
وقال في الآداب: يباح الأكل من بيت القريب، والصديق من مال غير محرز عنه، إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة والعرف.
هذه المسألة مهمة، وهو متى يأكل الإنسان من البيوت، يعني أنت ذهبت للوليمة متى تبدأ بالأكل، هذا يراجع إلى العرف. فبعض الأعراف أن مجرد وضع الطعام دليل على الإباحة، وهذا نص عليه ابن القيم في الطرق الحكمية. وفي بعض الأعراف أن مجرد وضع الطعام ليس دليل على الإباحة حتى يقول صاحب الوليمة: سموا أو كلوا بسم الله. إذن هذه المسألة مهمة، أنه يحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة. الإذن الصريح قوله: كلوا سموا بسم الله. القرينة العرف، القرينة العرف يعني الوضع مع العرف، هذه قرينة. طيب إذا هذه المسألة بالنسبة لوليمة العرس، طيب بالنسبة لأكل الإنسان من بيت صاحبه وقريبه رحمه هل يأكل أو لا يأكل. مثلا أنت دخلت بيت أخيك وجدت طعاما فهل تأكله؟ دخلت بيت عمتك هل تفتح ثلاجتهم وتأكل؟ الذي عليه جماهير العلماء وهو منصوص القرآن في سورة النور لا جناح عليكم أن تأكلوا بيوتكم وبيوت إخوانكم أو بيوت إلى آخره. فهذه الآية صريحة في أنه الأصل الإباحة أن يأكل الإنسان من بيت نفسه وهو بيت الولد، النفس هنا المقصود الولد، أو بيت أخيه أو بيت أختي أو بيت عمي أو بيت عماتي أو بيت خالي أو بيت خالاتي أو بيت صديقه، هذا أمر مباح إلا إذا علم من القرينة منعه من ذلك. وهذه مسألة ثانية الآن، يعني بعض الأعراف الآن إذا دخلت بيتهم ووضعوا الثلاجة في الديوانية فلك أن تأكل منه ما شئت، لكن في بعض الأعراف أن هذا عيب، إذن لابد أن تلتزم بالعرف. وأما من دخل إلى وليمة بغير إذن فأولا لا يجوز له أكل هذا الطعام، ثانيا إذا دخل بغير إذن فهو كالسارق، يدخل سارقا متطفلا ثم يخرج مغيرا كأنه أخذ المال بغير حقه. نعم.
والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن، رواه أحمد وأبو داود. وقال ابن مسعود إذا دعيت فقد أذن لك، رواه أحمد. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف،
ويقدم
ما حضر من الطعام من غير تكلف، لما روى أحمد في المسند أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أو قال لولا أن نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. ويباح النثار.
هذه مسألة مهمة، وهي مع الأسف الشديد اليوم وقعنا في الإسراف والتبذير، فنقدم للضيوف أشياء ربما لا تكون عندنا، بل إني أعرف بعض الناس أنه يذهب ويستدين لكي يكرم فلان وفلان، هذا خطأ، إنما الإكرام يكون بما هو يأكله من عادته فيقدمه لضيفه، يعني لا يتكلف. وهذا حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن التكلف للضيف. ما معنى التكلف للضيف؟ أنك أنت الآن تتغدى، وضعوا لك غداء اليوم معينا، ثم علمت أن فلان جاءك فغيرت طعامك، هذا هو التكلف، وهذا يجعل الإنسان بعد ذلك يتكلف يوم يومين ثلاث، ثم يجعل بعد ذلك يكره الضيف، ولذلك نهينا عن التكلف. أما إذا جاءه فلان قريبه بعيده حبيبه صاحبه فهو يطعمه مما يطعم فلا يوجد تكلف، فلو جاءه كل يوم لن يتضرر، وهذا هو المنبغى على الإنسان. نعم.
قال رحمه الله ويباح النثار والتقاطه لأنه صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات وقال من شاء اقتطع، رواه أحمد وأبو داود. وهذا جار مجرى النثار لأنه نوع إباحة، وعنه يكره لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة، رواه أحمد والبخاري. ولأن فيه دناءة وخير، وخبر البدنات تدل على إباحته في الجملة، ومن أخذ منه شيئا ملكه لأنه نوع إباحة أشبه ما يأكله الضيفان، وإن قسم على الحاضرين كان أولى بلا خلاف، لقول أبي هريرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان 7 تمرات، الحديث، رواه البخاري. وفرق الإمام أحمد على الصبيان الجوز لكل واحد 5 5 لما حذق ابنه حسن.
هذه مسألة مهمة، وهي هل يجوز للإنسان إذا كان محتاجا أن يلتقط النثار من الطعام أو لا؟ الأول، يعني إذا كان الإنسان محتاج فلا شك أن ما تناثر من الطعام سواء كان من طعام الوليمة وغيره أنه يجوز له أن يأكله من غير إذن، لأنه متناثر ولا يلتقطه صاحب الطعام، إلا إذا علم أن صاحب الطعام سيلتقط ما تناثر من الطعام فليس له أن يأخذ هذا النثار. بالنسبة لمسألة هل يجوز للإنسان أن يأكل على غير ما يأكل عليه الناس، يعني مثلا وضع الفاكهة فالناس يأكلون تمرا تمرا، فهل يجوز لك أنت أن تأكل تمرتين؟ الصحيح أنه يكره ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، يعني كان الناس يأكلون حبة حبة، فأنت تأكل مثلهم حبة حبة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشرع تقبيل الخبز. في حديث عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة أكرمي كريما، فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. رواه ابن ماجه. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بنحوه، ولفظه: أحسني جوار نعم الله عليك. قال في الآداب: فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل، لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمان، وتكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة، نص عليه لما تقدم. وكره أحمد الخبز الكبار وقال: ليس فيه بركة. ويجوز قطع اللحم بالسكين، لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة. الحديث احتج به أحمد، وسئل عن حديث النهي عنه قال: ليس بصحيح.
هذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس في بعض الأعراف إذا رأى نعمة ملقاة يأخذ النعمة ثم يقبلها، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، وإنما إكرام النعمة أخذها من المكان المهان ثم وضعه في مكان يستفيد منه إنسان أو حيوان أو بهيمة أو طير. وأما إهانة الطعام وذلك بإلقائه في الأماكن التي تداس بالأقدام، كإلقاء الشعير أو الحب أو القمح أو الخبز أو الطعام الذي يلقى في القمامة، فهذا لا شك أنه أقل أحوالي أنه مكروه. وكذلك مسح اليد بالخبز هذا أيضا مكروه، ووضع الطعام ووضع الخبز تحت القصعة أيضا مكروه، لأن هذا يجعله مهانا وحينئذ لا يستفيد منه الناس. وأما كراهة الإمام أحمد وكره أحمد الخبز الكبار، يعني المقصود أنه يصنع الخبز الكبير، وهذا لا شك أنه ينطبق على الخبز الكبير وينطبق على المائدة الكبير. نرى بعض الناس اليوم يعمل وليمة يجعل فيها الخروف بالكامل على الصحن، هذا لا شك أنه مكروه. وهكذا لو وضع الجمل على صحن واحد، هذا لا شك أنه مكروه، بل ربما يصل إلى التحريم، لأن الناس لن يأكلوا هذا القدر من الصنيع، وأيضا هو يدخل تحت الرياء. وكل طعام دخل تحت الرياء ودخل تحت السمعة ودخل تحت المكافأة، وهو فلان فعل بي كذا وأنا أفعل بي كذا، فهذه الأنواع الثلاث، طعام الرياء، طعام السمعة، طعام المكافأة، يحرم على الإنسان أن يأكل منه، ويحرم على الإنسان أن يفعل هذا الفعل. وهذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نحذر منها، لأنها من باب كفران النعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقر علينا النعم، أن يديم علينا النعم، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. والله ما نراه من الأحوال اليوم يعني شيء غريب جدا، لا سيما مع قلة إنكار طلاب العلم، وهذا أمر أخطر. وما ذكره المصنف رحمه الله أن الإمام أحمد عمل وليمة لما حذق ابنه حسن، هذا أمر مباح، يجوز للإنسان يعمل وليمة عند الختان، يجوز للإنسان يعمل وليمة عند تسنن السن للأولاد، يجوز للإنسان يعمل وليمة إذا حذق الإبن الكتابة أو حذق الإبن القرآن، هذا كله أمر مباح. أما الأمر الذي لا يباح وما نراه اليوم من تقليد للغرب مما يسمى بأعياد الميلاد، هذه لا شك أنها محرمة، فيها تشبه بالكفار. وما ذكره المصنف من جواز قطع اللحم بالسكين هذا متفق عليه، وأما كراهة ذلك ففيه حديث لا يثبت. لا.
قال رحمه الله: فصل يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. في حديث أنس مرفوع: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. إسناده ضعيف، رواه ابن ماجه وغيره. عن سلمان مرفوعا: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. قال جماعة من العلماء: المراد بالوضوء هنا غسل اليدين، لا الوضوء الشرعي، وعنه يكره قبله اختاره القاضي. قال الشيخ تقي الدين: من كرهه قال هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم.
بالنسبة لغسل اليدين قبل الطعام وبعده، الصحيح أنه يكره غسل اليدين قبل الطعام حتى لا تشبه باليهود، وجاء فيه حديث عند أبي داود باب من كره غسل اليدين قبل الطعام. لكن إذا ظن الإنسان أنه مسح بيده أنفه أو أنه ربما لامس شيئا قذرا، فحينئذ يستحب له غسل اليدين قبل الطعام، أما بعده فبالاتفاق يستحب غسل اليدين. نعم.
وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب. حديث عائشة مرفوعا: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقول بسم الله أولي وآخره، قيس عليه الشرب.
بالنسبة للتسمية جهرا يقول بسم الله، أما ما يقول بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم فهذه بدعة. البسملة غير التسمية، البسملة عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل، وأما التسمية بسم الله فقط. طيب إذا كان الإنسان يشرب يقول بسم الله ثم يؤخر الإناء عن فمه يقول الحمد لله، ثم يريد أن يشرب مرة أخرى يقول بسم الله ثم يؤخر الإناء يقول الحمد لله، هذا بالنسبة للشرب، كلما شرب قال بسم الله، كلما أخر الإناء قال الحمد لله. أما بالنسبة للطعام فيقول بسم الله في ابتداء اللقمة، ثم عند الانتهاء من الطعام كله يقول الحمد لله. نعم.
فتسن قالوا أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم جثى عند الأكل وقال: أما أنا فلا آكل متكئا، رواه مسلم، أي بل مستوفزا بحسب الحاجة. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا، وفي لفظ يأكل منه أكلا ذريعا، رواه مسلم، أو يتربع، وجعل بعضهم التربع من الاتكاء.
هذه مسألة مهمة، كيف يجلس الإنسان حال الأكل. اليوم أكثر الناس يجلسون على الكراسي، ولهذا السبب يسمنون، ثم إذا سمنوا يبحثون عما يضعفهم من الرياضة والعمليات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولو أننا اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لاسترحنا وأرحنا، وهو أن ينصب الإنسان اليمنى، أي يرفعه حتى يلصق الفخذ بالبطن، ففخذ اليمنى يلصقه بالبطن، ويجلس على رجله اليسرى كجلسة التشهد، ثم يبدأ يأكل، فحينئذ لن يزيد على الثلث أبدا، ولا يصاب بالسمنة أبدا. أما من أكل متربعا فهذا الذي يزيد من السمنة، وهكذا لو أكل على كرسي فإنه سيصاب بالسمنة وبالتخمة وبالبطنة عياذا بالله تبارك وتعالى، وهذا حال أهل الدنيا. أما أهل الإيمان فإنهم يتقون الله عز وجل في أكلهم، فلقيمات يقمن صلبه، إنما يأكلون لأجل ماذا؟ تقوية الطاعة، لأجل التقوية على الطاعة. نعم.
قال رحمه الله: ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليهن، قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك، متفق عليه. وعن كعب بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها، رواه الخلال. ويصغر اللقمة ويطيل المضغ. قال الشيخ تقي الدين: على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله، لكن فيها مناسبة. وقال أيضا: نظير هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة، نقله عنه في الآداب.
الإنسان يجب عليه وجوبا أن يأكل بيمينه، وأما إذا أكل بشماله فهذا محرم إلا إذا كان للحاجة. بثلاثة أصابع إذا كان الطعام مثل التمر والثريد واللحم ونحو ذلك فيأكل بثلاثة أصابع. ما هي هذه الأصابع الثلاثة؟ يأكل بالوسطى والمسبحة ويأكل بالإبهام، هذه هي الأصابع الثلاثة. أما إذا كان الأكل مما يحتاج إلى أكثر من ذلك مثل الأرز التي نسميه نحن العيش، فحينئذ لا بأس أن يأكله بأربعة أو بخمسة أصابع. طيب لماذا يصغر اللقمة؟ حتى لا يكون أكله كأكل البهائم. ويطيل المضغ لماذا؟ حتى يسهل على المعدة الهضم ويسهل على المعدة الانتفاع. أما قول شيخ الإسلام أنه لم يجد لذلك أثرا ولا لكن فيها مناسبة، فالذي يظهر لي والله أعلم أن المناسبة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتران، فنهيه عن الاقتران بالتمر، إنسان يأكل تمرة تمرة، هذا أظهر دليل على استحباب تصغير اللقمة، لأنه لو جوز الاقتران لكان يمكن أن تكون اللقمة أكبر من ذلك كثلاث حبات تمر أو أربع ونحو ذلك. نعم، وهذا يضر الصحة والبدن ويدل على النهمة ويدل أيضا على سوء أدب. نعم.
قال رحمه الله: ويمسح الصحفة، لحديث جابر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة.
أن رسول الله يلعق الأصابع والصحفة. هو الذي يحفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يلعق الأصابع. هذا إيش عندك؟ ما في نسخة ثانية؟
أمر مسلم.
طيب،
جميل. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. رواه مسلم.
نعم، بالنسبة للعق الأصابع، الإنسان يلعق أصابع بعد الانتهاء من الأكل، ولا يلزم أن يكون ذلك أمام الناس. نعم.
ويأكل ما تناثر.
بالنسبة لمسح الصحيفة، يعني يمسح الصحفة بالكامل ولا يبقى شيء من الطعام حتى لا تأكله الشياطين، وهذا يدل على ذهاب الكبر عن الإنسان. نعم.
قال: ويأكل ما تناثر، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. الحديث رواه مسلم.
نعم، سبق الحديث عن أكل التناثر. نعم.
ويغض طرفه عن جليسه لئلا يستحي.
نعم، ليس من الأدب أن الإنسان إذا كان يأكل ينظر إلى لقمة فلان وإلى فم فلان، فإن ذلك يزعجهم. نعم.
ويؤثر المحتاج، لقوله: ويؤثرون على أنفسهم الآية. ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أتعرق العرق فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم يضع فاه على موضع في الحديث. وأكل معه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة وهو صغير، ويلعق أصابعه لما تقدم، ويخلل أسنانه، لما روي عن ابن عمر: ترك الخلال يوهن الأسنان، ورفعوا بعضهم، وفي حديث: تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم رائحة الطعام.
قوله هنا: ويؤثر المحتاج، يعني يقدم المحتاجين في الطعام والضعفاء والفقراء، فإنهم أحوج إلى الطعام من الأغنياء. ولا ينبغي الإنسان يتكبر، فعليه أن يأكل مع زوجته، وأن يجلس مملوكه معه وخادمه، وهكذا الولد ولو طفلا، لقول عائشة: كنت أتعرق العرق فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه دلالة على الأكل مع الزوجة والمداعبة. وكذلك الأكل مع الصبيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع عمر ابن أبي سلمة وهو صغير، ويلعق أصابعه أو يلعق أصابعه، يجوز الأمران، فيجوز للرجل أن يلعق أصابع أو يداعب زوجته فيلعقها أصابعه، ويخلل أسنانه، طبعا ليس أمام الناس وإنما يخلل أسنانه، هذا مندوب، بعد الانتهاء من الأكل يذهب ويخلل أسنانه. نعم.
قال: ويلقي ما أخرجه الخلال، ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه لم يكره، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وابو داود وابن ماجه.
هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه العمل عليه عند جماهير الفقهاء، كراهة أكل ما يخرج من التخلل. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث وإن كان ضعيف لكن لهم علة أخرى، وهي أن هذه الأماكن التي دخل فيها الطعام وتخلل بين الأسنان أماكن فيها جراثيم، فهي إذا دخلت إلى المعدة أضرت. نعم.
قال رحمه الله: ويكره نفخ الطعام والشراب. قال: في الآداب أطلقه الأصحاب لظاهر الخبر، انتهى. وعن ابن عباس مرفوعا: نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، وكونه حار لأنه لا بركة فيه. قال أبو هريرة: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخار. روى البيهقي بإسناد حسن.
بالنسبة للنفخ في الطعام لأجل إبراده هذا مكروه، سواء كان طعاما أو كان شرابا، سواء كان خبزا أو عيشا أو لحما. ويكره للإنسان أن يتناول الخبز أو الشاي أو القهوة أو الأكل إذا كان البخار صاعدا، ينتظر حتى يذهب البخار ثم يبدأ بالأكل. نعم.
وأكله بأقل من 3 أصابع لأنه كبر.
نعم.
أو أكثر من 3 أصابع لأنه شره. ولم يصحح أحمد حديث أكل حديث أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها أو بشماله بلا ضرورة، لأنه تشبه بالشيطان، وذكره النووي في الشرب إجماعا. وذكر ابن عبد الوهاب وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار.
الراجح هو قول ابن حزم، وهو أن الأكل بالشمال محرم لوجود التشبه بالشيطان، وكون الإنسان يتشبه بالشيطان فهذا محرم. نعم.
قال رحمه الله: أو من أعلى الصف الصحفة أو وسطها، لقوله: وكل من مالك. وعن ابن عباس مرفوع: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. وفي لفظ آخر: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواهما ابن ماجه.
الإنسان عليه أن يأكل من طرف الصحفة حتى يصل الطعام إلى الوسط، اللهم إلا إن كان متنوعا، فيأكل من أي نوع شاء. نعم.
قال رحمه الله: ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، لأنه ربما سقط منه شيء فيها فيقذرها.
يعني يكره للإنسان أن ينفض يده في الصحفة بعد أخذه للقمة، كذلك أن يقدم رأسه عند إدخال اللقمة إلى فمه، ربما يسقط شيء من فمه في الصحفة فيتقذر الناس الأكل معه. نعم.
وكلامه بما يستقذر إذا أكل مع غيره أو بما يضحكهم أو يحزنهم. قال الشيخ عبد القادر: وكذا فعله ما يستقذر كتمخض.
نعم، يعني الإنسان الذي يأكل يكره له أن يتكلم بكلام مستقذر أو بكلام يضحك الناس فربما يصابون بالغص، أو يحزنهم فربما يأنفون الأكل، وهكذا تمخط وهكذا الجثاء. نعم.
وأكله متكئا أو مضطجعا لما تقدم. قال ابن هبيرة: أكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه. رواه أبو داود.
لا، ليس الإنسان يأكل إلا إذا كان جالسا، أما أكله نائما أو متكئا فهذا حال المتكبرين، الحديث لا يصح. لكن الأكل متكئا هذا مكروه أشد الكراهة.
وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، لحديث: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن سمرة بن جندب أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشما، فقال: أما لو مات لم أصلي عليه. قال الشيخ تقي الدين: يعني أنه أعان على قتل نفسه، انتهى، فإن لم يؤذه جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة اشرب أي من اللبن، فشرب، ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسار. رواه البخاري.
هذه المسألة، الأكل الكثير متى يحرم متى يجوز ومتى يكره، الأصل أن الأكل الكثير على الدوام هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فهذا مكروه، وهو الأكل الكثير دائما. أما الأكل الكثير أحيانا كما قال النبي لأبي هريرة اشرب حتى قال لا أجد مسارا، فهذا لا شك أنه يجوز. وأما متى يحرم الأكل الكثير، إذا كان يتسبب بالمرض فحينئذ يحرم. نعم.
قال رحمه الله: أو قليلا بحيث يضره، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. وقيل لأحمد: هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون طعامهم. قال: ما يعجبني، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا قطعهم عن الفرض. رواه الخلال.
إنسان لا ينبغي أن يتمنى عن الأكل حتى يصاب بالهزال والمرض فينقطع عن الفروض.
ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعليم، ومع الإخوان بالانبساط، وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين. قال معناه الإمام أحمد. وقال جعفر بن محمد قال لي أحمد كل فلما رأى ما نزل بي قال إن الحسن كان يقول والله لتأكلن، وكان ابن سيرين يقول إنما وضع الطعام ليؤكل، وكان إبراهيم أدهم يبيع ثيابه وينفق على أصحابه، وكانت الدنيا أهون عليه من ذاك وأومى إلى جزع مطروح.
يا جزع يا الصواب. نعم أي بالذات.
وأومى إلى جذع مطروح، قال فانبسطت فأكلت. نعم. فقال لتأكلن هذه، انتهى. وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان، قال في الآداب والفروع والأولى جوازه، لحديث أنس في الدباء وفيه فجعلت أجمع الدباء من بين يديه، رواه البخاري. وقال قال ابن المبارك لا بأس إن ناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى.
يجوز للإنسان يناول من مائدته إلى بعض الناس شيء من اللحم ويخصه، أما إن يناول من مائدة إلى مائدة أخرى فلا بد من إذن الجميع. وهذه الآداب التي ذكرها آداب عظيمة ينبغي لنا أن نتأدب بها، وهو أن نأكل مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة حتى لا يوسموننا بالبطانة والشره، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعلم، ومع الإخوان بالانبساط. نعم.
قال فصل في أذكار الفراغ من الطعام. ويسن أن يحمد الله إذا فرغ من أكله أو شربه، لحديث إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، لحديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعا من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه ابن ماجه. ويدعو لصاحب الطعام لقول جابر صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه أصحابه، فلما فروا قال أثيبوا أخاكم، قالوا يا رسول الله ما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته، رواه أبو داود. ويؤيده حديث ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويفضل منه شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم الحاجة. قال أبو أيوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكل وبعث بفضله إلي فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه. ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج.
لا حلق
فيه ولا صنوج. لحديث عائشة مرفوعا أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، وهو أبو ابن ماجه. وحديث فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الموفق للنساء وفي الرعاية ويكره للرجال مطلقا. قال في الفروع ظاهر النصوص وكلام الأصحاب التسوية، انتهى. وهو ظاهر النصوص. ولا بأس بالغزل في العرس قوله صلى الله عليه وسلم الأنصار أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم فحيونا نحييكم، رواه عبد الله بن أحمد المسند.
هذه كلها من الآداب التي ينبغي علينا نتأدب بها، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع.
نعم. زيادة عبارة. وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس لما فيه من السرور قياسا على النكاح.
بالنسبة لضرب الدف هذا كله للنساء دون الرجال، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.